والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أنا المحافظة إلى الشيخ الخليني الراوي عن إسحاق بن يعقوب هذه المكاتبة هذه تامة مما يمكن التشبيه في هذا السند لأن الرواة كلهم ثقات كلهم ثقات كما بينا في الرسالة. وإنما الكلام في إسحاق بن يعقوب حيث أنه لم يوثق ونط على أنه مشهور الحال ولا يعرف وأصحابه من حيث الوفاء وعدم الوفاء. من محطة التشكيل صاحب الغامور في ترجمة إسحاق بن يعقوب ذكر في غير ترجمته ذكر الله تعالى أن المراد به هو إسحاق بن يعقوب السليمي أخي الشيخ السليمي. هو إسحاق بن يعقوب هو أخي الشيخ السليمي. واستند في ذلك إلى أن الموجود كما دعا في كتاب الرحمن ومكتوب في كتاب تمام الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق أن الموجود في ظل المكاتبة السلام عليك وإسحاق بن يعقوب السليمي. أن في كتاب الإسلام ذكر لفظ السليمي في اسم هذا الرجل إسحاق بن يعقوب السليمي. إذا هو يكون أخ الشيخ السليمي. هذا محمد بن يعقوب السليمي هذا إسحاق بن يعقوب السليمي. فهذا لا يؤثر لكن الظاهر ان هذا ليس ظاهرا انه اشتباه يعني حسب الكتب المطبوعه في كمال الدين وتمام النعمه رجع طلعتين متوسطتين لي ليس في هذا الظن كلامي في ظل المكاتبه يوجد الكلام على اسحاق بن يعقوب لا يوجد تسمى الخليني كما انه الكتب التي نقلت هذه الرواية في الاحتجاج والغيبة للشيخ الطوسي وكشف الغمة و اعلام الورع للقدرة في صاحب النجمة الخرائب والجرائب كل هذه التي تعرضت الى هذه المكاتبه لم تذكر في غير الروايه لفظ السليمي ان من الموجود هو السلام عليك واسحاق بن يعقوب. على انه لو فرضنا سلمنا ان السليمي كان هذا اللفظ موجود لعله هو الشيخ المحقق المتتبع لعله عثر على نسخه الخطيه بكتاب ثمان الدين وثمان النعمه يوجد فيها راحت لفظ الخليلي لعله لكنه بالرغم من ذلك هذا لا يصح ان يكون قرينه واضحه توجب الجزم بانه اخ الشيخ الخليلي لعله اذا لا يوجد ليس قرينه واضحه توجب الجزم بانه اخ الشيخ الخليلي وان كان يشتركان في اسم الاب ويشتركان في ماذا في اللقب. على انه لو سلمنا ايضا ذلك فهذا لا يفيد التوثيق كما هو واضح لان كون هذا اخ الشيخ الخليلي هذا لا يفيد ولا ينفع شيئا في محل الكلام. وهو الرجل ايضا لم ياتي به في سياق الاستدلال به على وثاقه ماذا اسحاق بن يعقوب حيث لا على هذا. أما إسحاق بن يعقوب هناك محاولات أو تقريبات
and it's likely the fact that you have a brother.
نذكر محاولتان أو تقريبان من هذه التقريبات. التقريب الأول هو أن يقال بعد فرض تصحيح سند الرواية إلى الشيخ الكليني كما تقدم، أنه يثبت لذلك أن إسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بهذه المكاتبة وقال له بأنه ورد علي توقيع الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف بهذا الشكل. ولا يخفى على أن الكليني الشيخ الكليني عندما يخبره إسحاق بن يعقوب بهذا ثم يأتي هو الشيخ الكليني ويروي هذه المكاتبة لجماعة من الناس كما تعلمنا، ومنهم الزراري ومنهم ابن قولوات ومنهم غيرهما كما نص على ذلك. نفس تقل الشيخ الكليني إلى رواية هذه الرواية نقل هذه المكاتبة، هذا دليل واضح على أن الشيخ الكليني على الأقل واحتمل صدق هذا الرجل، إن لم نقل بأنه حصل له الإطمئنان بصدقه ووثاقته، على الأقل وماذا هو احتمل صدقه في حديثه وفي قوله أنه وردت علي ورد علي التوقيع كذا وكذا وكذا. لماذا نقول ذلك؟ باعتبار انه مع عدم هذا الاحتمال كان معجز بكذب ناقل، لا مجال لاحتمال ان الشيخ الكليني ياتي وينقل الروايه عن شخص يجزم بماذا؟ بكذبه، ويعلم بانه محترم ومفتعل لهذه المكاتبه. لا نحتمل ان الشيخ الكليني يتصدى لنقل روايه ويجزم بماذا؟ يجزم بان راويها مفتعل وغير متثبت وكاذب. إذن الشيخ الكليني هو يحتمل صدق هذا الرجل، الخطوة الأولى في التقريب. والشيخ الكليني عندما روى هذا هو على الأقل يحتمل أن هذا صادق في نقله، وأن الواقع وأن المكاتبة وصلت إليه واقعا وحقيقة. هذا نخلي كمرحلة أولى كخطوة أولى في التقريب. نضم إلى ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من أن التوقيعات توقيعات منه عبد الله تعالى فرجه الشريف كانت لا ترد إلا على المتأسياء الورعين المعروفين في أوقات الطائفة، إلا على الخواص الثقات. الشيخ الطوسي يقول أن التوقيعات لا ترد على كل أحد، وإنما التوقيعات كانت ترد علينا على الأقوياء التقوى من أصحاب الأئمة عليهم السلام المعروفين بالورع والتقوى، واضح والوثاقة. إذا ظننا هذا الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي إلى الأول، شنو هو الأول؟ أن الشيخ الكليني احتمل صدق هذا النعتل. إذا ظننا هذا إلى ذاك، حينئذ يحصل الظن أو يحصل أكثر من جزء الظن، يحصل اطمئنان بأن إسحاق بن يعقوب صادق في كلامه، وذلك لأن المفروض كما قلنا في الخطوة الأولى أن الشيخ الكليني يحتمل صدقه، والمفروض أيضا في الخطوة الثانية أن التوقيعات لا ترد إلا على الصفات الورعين المتقين الخلص
الصفا من الأصحاب. إذن لا يحتمل أن يرد توقيعا على كل واحد، وإنما احتمال ورود التوقيع لابد أن يكون على من؟ على السفر. احتمال أن يرد التوقيع إنما يكون على من؟ على خصوص الثقات الورعية. فاحتمال صدق إسحاق بن يعقوب في كلامه وفي نقله للمخاطبة يلازم كون ماذا؟ كونه من الثقات الورعين الذين لا اشكال في وثاقتهم، يلازم هذا. لماذا؟ لانه لو لم يكن هكذا لم احتمل الشيخ الخليمي شنو صدقه في نقله لهذه المخاطبة. الشيخ الخليمي رغم عن انه يحتمل صدقه، التوقيع لا يرد الا على الثقات بدرجة عالية في اعلى مراحل الوثاقة. اذا احتمال ورود توقيع على شاهد لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون ذات الشرط من التقارب حتى يحتمل ان يرد عليه شنو؟ توقيع. والا اذا لم يكن من التقارب وفي اعلى درجات الوفاقة بحسب شهادة الشيخ الطوسي ان هذا لا يرد عليه شنو؟ حتى لا يرد على كل ثقه وكل احد، وانما التوقيع يرد على الخلق من الاصحاب. هذا اذا اخذناه القضيه بنظر الاعتبار، فالشيخ الكليمي عندما حدثه هذا احتمل انه صادق، احتمل انه صادق. هذا احتمال صدقه يلازم كونه من الخلق ومن الثقات الورعين. لماذا؟ لانه لو لم يكن كذلك لما احتمل الشيخ الكليمي ورود توقيع شنو؟ على الجميع. ولذلك يثبت ان احتمال الصدقه واحتمال ورود التوقيع عليه يلازم كونه من الثقات، بل يلازم كونه في اعلى درجات الوثاقه وكونه من قله الاصحاب. لماذا؟ لان الشيخ الطوسي في كتاب غريب يقول ان التوقيعات لا ترد الا على من؟ الا على الخلق من الاصحاب. فهذه القضيه في ذهن الشيخ الكليمي، مو بحث عن الشيخ الكليمي. فاذا حدثه احد بتوقيعين واحتمل صدقه، اذا لا بد ان نفترض ان ذاك الشخص من الخلق. بحيث يحتمل ماذا؟ يحتمل ان التوقيع وصل اليه، والا اذا لم يكن كذلك لما احتمل ورود التوقيع عليه. ضمن الخطوه الاولى الى الخطوه الثانيه يثبت معنا ان هذا الرجل فقط بل في اعلى درجات الوثاقه. ليس النقطه في هذه الحقيقه هو من عباره الشيخ الطوسي في الغيبه، هذه العباره هي نقطه هذا التقرير، وهو ان الشيخ الطوسي يقول ان التوقيع لا يرد على كل احد، لا يرد على كل احد وان كان تقدم. هذا لا يرد على كل احد، التوقيع لا يرد الا على القله من اصحابه. فالشيخ الكليمي من حدث كل واحد عهد بانه ورد عليه التوقيع، لكن هنا ما يحتمل الفتان. فهذا يشكك في ماذا؟ يشكك في معنى انه يعني يطمئن بعد احد نحل هذا المفروض. فالواقع انه يحتمل الفتان بدليل انه رحل الاصحاب، نقلها الروايه وشرحها في اوقاتهم. اذا هو ماذا؟ يحتمل ان هذا الشخص يكون صادقا، فاحتمال كونه صادق في نقله لهذه المكاتبة يلازم أن يكون من قلة الأصحاب ومن الصفات الورعين، وهذا يكفي بإثباته وثاقته. هذا التقريب الأول الذي ذكرناه، وقد كمل بعد هذا التقريب الأول الذي ذكر لإثبات وثاقة حافظ يعقوب. هذا التقريب ملاحظ عليه. أولا انه بعد مراجعة العبارة التي استند اليها في هذا التقريب وهي عبارة ستقول مثل غيره، يبدو ان العبارة لا تفيد هذا المعنى، لا تفيد هذا الحاضر، لأن التوقيعات لا ترد إلا على شنو؟ على القلة والقلة والتقوى من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا ترد هذا الحاضر، بل سنبين أن العبارة فيها احتمال آخر، ما غير إلى معنى آخر، ليس في هذا الصدد أفضل. العبارة موجودة في كتاب الغيبة صفحة 415، كان حسب هذا الطبع اللي عايزه كان في طبعا قال: وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام فقال ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل العبارة. وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام فقال ترد عليهم التوقيعات. اولا لا نفهم من هذه العبارة الحاضرة بخصوص هذا لا يرد توقيع الا على من؟ الا على التقاعد، ما نفهم، يريد يغارسون ويريد يقول بانه ورد التوقيعات بواسطة السفراء على جماعة من الشنو؟ من التقاعد، وهذا القضية ما لها مفهوم، ورد التوقيعات على صفات ثم يكتب هؤلاء الصفات الذين وردت عليهم ثم التوقيعات، ما يستفاد من الحاضر، ما يستفاد ان التوقيع لا حضر له لمن الا علينا الا على الصفات، ما يستفاد من هذا العبارة. بعد العبارة ان الذين وقد كانوا في زمان سفراء المحمودين اقوام صفات ترد عليهم هذا ما ينافي ان هناك اقوام اخرين أو تنفرد عليهم كما توقيعات. العبارة ليس لها مفهوم حتى نفهم منها الحاصر كما الدعي، هذا أولا. ثانيا أن العبارة هي أساسا يبدو أنه نظر إلى شيء آخر، فالنبي يقول أن التوقيعات وردت على التقاعد حتى لا على نحو الحاصر، وإنما يقول أنه ورد التوقيعات بتوثير جماعة، مو ورد التوقيعات على التقاعد، وإنما يقول ورد التوقيعات بتوثير جماعة. القرين أحمد على الذي له أن العبارة آخرة، وقد كان في زمان آخرنا أنكم السفراء المحمودين أقوام السفارة ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين والسفارة من العقل، منهم يعني من هؤلاء الذين ورد التوقيعات، منهم ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي رحمه الله، اخبرنا ابو الحسن بن ابي زيد القمي الروائي، احنا نقرا الروائي مضمون شنو؟ عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى الصفار يحيى العطار، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن صالح بن ابي صالح قال: سالني بعض الناس في سنه 90 و200 قبر شيئين من الحقوق، فامتنعت من ذلك وكتبت استطلع الرايات، فكان الجواب ضرري محمد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من صفاتنا. ما لا تفهمون يا رضا، هذا توقيع بتوثيق الأسدي، لأن التوقيع ورد علينا على الأسد الصفات، وإنما هو توقيع بتوثيق ماذا؟ بتوثيق الأوثق.
ثم يقول بعد أن ذكر أخبار وارد بتوثيق الأوثق، ثم يقول ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. وشيء يقول أن التوقيعات وردت بتوقيع جماعة، مو أنه ورد التوقيعات علما إلى الفقاد بتوقيع جماعة. فلهذا ذكر منهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الراهم قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله في العسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال أحمد بن إسحاق العسكري الأشعري وإبراهيم بن محمد الحمداني وأحمد بن حمد بن اليقع فقال. هذا أيضا شنو؟ توقيع من عشر التوقيع ورد لماذا؟ بتوثيق جماعة. الشيخ الطوسي فمو ناظر إلى ماذا؟ إلى أن التوقيعات ترجع دائما على الثقات، حتى نتنازع أن نفهم منها الحاصر أو لا نفهم منها الحاصر، وإنما نريد يقول أن هناك توقيعات وردت بتوثيق جماعة. العبارة النبي عن هذا الكلام ولا يصح تجعل تشاهد على صحة هذا التقريب. هذا اولا. ثانيا اننا لو تكلمنا ان عبارة الشرك الطوسي فيها دلالة على هذا المعنى على الحق سمينا، وهو ان التوقيعات لا ترد الا على الثقات الذين هم في اعلى درجات الوفاء، لو تكلمنا ان الشرك الطوسي عبارة استفاد منها هذا المعنى، نقول أن هذه العبارة كما هو واضح أو هذه الشهادة من الشيخ كما هو واضح لا نحتمل أنها وردت في نص من قبل الإمام عليه السلام، وإنما هي شهادة معتمدة على الاستقراء. وقد ملاها الشيخ يقول أن التوقيعات لا ترد إلا على الفقهاء، ما أسمع السند في هذه الدعوة لا نقص خاصة، وإنما هي شهادة مستندة على السنة التطبع والفعل الاستقراء. ومن الواضح أن الاستقراء مهما كان فهو لا يوجد أن تكون هناك ملازمة بين احتمال صدق راوي مخاطبا وبين كونه شنو من الثقات، بحيث يستحيل التخلف ويمتنع شنو التخلف، لا يوجد هذا. وانما غلط ما يوجد هذا الاستقرار الظن بان من يحسب ان من ترد عليه التوقيعات فهو شنو فهو كفى، وان التوقيعات لا ترد على غير الثقات. فإذا احتملنا ورود توقيع على شخص فهذا يلازم كون من الشنو من الصفات، لكن هذا مو ملازمة واقعية بحيث يستحيل به التخلف، لأنها ليست ملازمة عقلية وإنما هي ملازمة مستندة للاستقرار. فيته الظن صحيح، غايته أنها تفيد ماذا؟ تفيد الظن. عندما الشيخ الكليني يعتمد صدق هذا الرجل بغنيمة أن التوقيعات لا ترد على الثقات، إذن هو يعلم بأن هذا من الثقات، وإلا لم احتمل ورود التوقيع هنا عليه. هذا هو البرهان الخام، لكن هذا مو معنى أنه يستحيل التخلف، من الممكن اقتراح، ما كنت امتناع في اقتراح أن شخصا ما ليس من الثقات ورد عليه السنة التوقيع. واضح اللي اقوله، ليست هناك ملازمة عقلية بحيث يمتنع التخلف، وانما غالب ما يستفاد من ذلك هو الظن بان هذا الرجل من الثقات، لكن الظن لا يرد من الحق شيئا كما هو واضح. لا يمكن اثبات ماذا؟
الاستناد الى هذا الظن في اثبات اصابه هذا الرجل هذه الملاحظه الثانيه. لكننا في نفس الوقت نقول انه لا يتخيل من هذا الكلام اننا لا نؤمن بصحه هذه القضيه. يعني القضيه قضيه ان التوقيعات لا ترد الا على القله من اصحاب الامام او نؤمن بها. لكن مناقبه هذه الاستناد في ذلك علما الى عباره الشنكر الطوسي. هذا الاستناد ليس صحيح لان عباره الشنكر اجنبي عن هذا اصل المطلب. اصل المطلب يساعد على الاعتبار يساعد عليه ظروف التقيه التي كانت في ذاك الزمان يساعد عليه الظروف الصعبه الحرجه التي مرت بها ولاده الامام عليه السلام يساعد عليها الطلب الحثيث من قبل السلطه لمعرفه ان الامام الحسن العسكري سلام الله عليه هل ولد له مولود او ليس له جنى مولود حتى حجزوا النساء وجاءوا بمن يضحك هذه النساء انها حراما او لثمه لحرام ذاك الظرف الصعب جدا الذي مر عليه الشيعة في ذاك اليوم ومر به الإمام عليه السلام كان يتخطى حتى منع الشيعة من ذكر الإسم. حرام عليكم أن تذكروا ماذا الإسم. كانوا يعبرون عنه بالرجل يعبرون عنه بالغريم. الغريم إذا مر عليكم بالرواير والصلاحات يطلق علما يستعمله الشيعة في مقام التعبير عن الإمام الحج رضي الله تعالى كفرجه الشريف. في ذاك الظرف الصعب القضية مقبولة وهو أن التوقيع لا يرد الله علينا إلا على القلة من أصحاب الإمام عليهم السلام. قضية منطقية جدا ومقبولة جدا بهذا الاعتبار الذي ذكرناه أن البناء كان على التكتم وعدم الإذاعة وعدم الإشاعة من غير المعقول أن يعطي المستنكر هذا بيد شخص غير امين والتوقيع مستنكر يا صغار راس خير يمكن ان يصل به الحاكم الجائر الى مكان وجودي يعرف به مكان وجود الامام عليه السلام. اذا نحن نؤمن بهذه القضيه وهي ان التوقيع ما كانت ترد الا على القله من اصحاب ماذا؟ من اصحاب الامام عليه السلام بشكل عام هكذا. وهذا بشكل عام هكذا. لكن يبقى هذا قولوا يا شنو لا يفيد الا شنو الا الظن. وهذا يبقى التخلف مو محال ولا غير ممكن بل خلاف الظن. بل اذا تصدع ظني نعم انه لا تصدع ذلك. هذا التقريب الاول والملاحظات اللي يوقف التاكيد ثم نوضح بها المقصود اكثر من ذلك. التقريب الثاني ان يقال ان اسحاق بن يعقوب يدور امره بين ان يكون من الادلاء المقربين الورعين وفي اعلى درجات الوفاقه وبين ان يكون من كذاب أشر من السفلة الغير المتورعين عن أي شيء ولا يحتمل أن يكون حدا وقطا بينهما الدعوة ويدعو أمرهما يكون هكذا وعلى درجات الوفاء والورع وإما أن يكون كذابا أشرا من السفلة من الناس لا يحكم ان يكون وسطا بينهما. لماذا؟ لانه ان كان صادقا في نقله ان كان صادقا في نقله بهذه المكاتبه كان صادقا كان وفرضنا وعن تدور هذه المكاتبه على يديه اذا هو من الناس من اورع الناس من القله من قله الاصحاب من اقوى من الاصحاب الى اخره. لماذا؟ اولا لما قلنا من ان المكاتبات عادة لا تخرج الا على يد ماذا؟ القلة من اصحاب الامام. لما قلناه من ظروف السنين ومن ظروف الصحبة التي مرت بها الغيبة الصغرى يوم ذاك رابع. مضافا الى ذلك
ما ورد في نفس التوقيع من تسجيل هذا الشهر والدعاء له في قدر المكاتبة والكلام عليه في ليل ماذا؟ في ليل المكاتبة. هذا هم يمكن أن يجعل قرين على أنه من قلة الأصحاب ومن الأتقياء والورعين وهو إلى آخره. هذا على تقدير سكر رواية، وأما على تقدير سكر رواية احتمال ثاني في المقام ولا يوجد احتمال ثالث. احتمال ثاني أن تكون رواية كاذبة. فشو المعنى أن رواية كاذبة؟ معنى أن الرواية الكذاب مفتعل، وهذا ومن أهل الفن، يعني ما أن يقول واحد متمرس على الكذب بحيث استطاع أن يفتعل توقيع من هذا القبيل. فبهذه التفاصيل التي هي موجودة في ذلك الشنو التوقيع، التوقيع في تفاصيل يعني ليس عادية، فهو إنسان مفتعل كذاب حشر واضع على تقدير كذب ماذا؟ كذب الرواية. إذن أمره يدور بين هاتين الحالتين ولا يحتمل أن يكون حدا وسطا بينهما. الآن في هذا التقرير يراد نفي الاحتمال الثاني، نفي كون كذاب أشر من الخطل من الناس، يراد نفي هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الثاني الأول، ونفي هذا الاحتمال الثاني يكون بماذا؟ يكون في الحقيقة باعتبار أنه لو كان في الواقع هو من هذا القبيل نقول لما خفي أمره على الشيخ ولديه، مثل هذا الشخص اللي هو من سفلة الناس ومن الكذب المتمرسين على الكذب، مثل هذا لا يخفى أمره على الشيخ كليني. فإذا استطعنا نفي الاحتمال الثاني تتعين الاحتمال الأول، وهو أنه رجل من الثقات بالقياع بعد رجاته وطاقة. الوقت انتهى، أكتب تتم البيان لهذا التقريب تأتي إن شاء الله تعالى. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.